ثيابنا نؤمن في ساعة نوقن ولربنا الأعلى عن حبنا نعلن بالشوق نذكره ولأمره نذعن هيا بنا نؤمن هيا بنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من هذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم فيه النفع والفائدة. حديثنا اليوم عن تربية الأولاد، أبناؤنا أفلاذ أكبادنا. ولدك الذي استرعاك الله عز وجل أمره، أهل بيتك، أسرتك، أولادك وبناتك، هؤلاء الذين ستسأل عنهم يا عبد الله بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذن أنت مسؤول عن أهل بيتك، مسؤول عن أولادك، مسؤول عن تربيتهم، مسؤول عن تنشئتهم. دورك ليس قاصرا في أن تجلب المال وتجلب الغذاء والطعام والشراب والملبس لهم، لا، دورك أعظم من هذا بكثير. دورك قائم على حسن تربيتهم، على إصلاحهم، عن استفراغ وسعك في صلاحهم في الدنيا وفي الآخرة، لأنك إن سعيت في ذلك وأصلحهم الله انتفعت بهم في الدنيا برا وإحسانا، وانتفعت بهم بعد موتك دعاء يدعون لك، وتكسب الأجور بأعمالهم التي تعلموها من خلالك وبسببك أنت. وفي المقابل، إذا قصرت في تربيتهم فأنت غاش لرعيتك. هؤلاء رعيتك الذين استرعاك الله أمرهم، أهل بيتك، زوجتك وأولادك، هم من رعاياك وأنت مسؤول عنهم. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عنهم. إذن أنت راع في أهل بيتك، راع على زوجتك وأولادك، والله سيسألك ماذا فعلت في إصلاحهم، هل كنت تسعى لمصلحتهم أو كنت تسعى إلى غير ذلك، هل كنت حريصا على مصالحهم الدنيوية والأخروية أو كنت مفرطا في واجباتك في مسؤولياتك. فإن كنت كذلك، إن كنت مفرطا، فاعلم أنك غاش، غششت رعيتك، غششت أولادك، غششت زوجتك وأسرتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الله أكبر، حديث عظيم وتهديد ووعيد خطير من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فاحذر يا عبد الله أن تكون من أولئك الذين ماتوا وهم يغشون رعيتهم. كثير من الناس إخوتي الكرام يسعى على جمع المال لأولاده ويظن أن دوره يقف عند هذا الحد، يعمل ليل نهار، يعمل من الصباح إلى المساء، يوفر لأولاده ولزوجته حياة كريمة كما يزعم، يهيئ لهم بيتا واسعا مرفها، يهيئ لهم عفشا جيدا، يهيئ لهم غذاء وطعاما وملبسا، لكنه لا يسعى على تربيتهم، لا يجلس مع أولاده، لا ينظر إلى هموم أولاده. ولدك هذا إذا أضعته كنت مسؤولا عنه، لا يدري أين يذهب ابنه ومن أين يأتي، لا يدري ابنته أين تذهب وتجالس من وتعود متى وتخرج متى، لا يعرف شيئا عن أولاده. من كان هذا حاله فليعلم أنه غاش لولده، غاش لابنته. والواجب عليك أن تجلس مع أولادك، أن تنظر إلى همومهم، أن ترعى مصالحهم، أن تسعى إلى تقديم النصح والمشورة الحسنة، أن تسعى إلى حل مشاكلهم، أن تستمع منهم، كل منهم خاصة في المرحلة الانتقالية التي ينتقل فيها الابن أو البنت من مرحلة الصبا إلى مرحلة الرجولة، أو تنتقل البنت من مرحلة الصبا إلى مرحلة كونها امرأة. في هذه المرحلة تحتاج إلى من يقف بجوارها، وهو يحتاج إلى من يقف بجواره. الولد يحتاج إلى أبيه، والبنت تحتاج إلى أمها. متى ما فقدك ابنك وفقدت البنت أمها، فإنهم ربما التجأوا إلى غيركما، التجأ إلى الصديق والصديقة، وأنت لا تأمن مشورة أولئك الأصدقاء، ماذا ستكون عليهم، وما هي النتائج التي تنبني على تلك المشاورات وتلك المشورة التي يأخذونها ويتلقفونها من كل من هب ودب. إن فعلت ذلك، وأنت كذلك إن فعلت ذلك مع ابنتك وأهملت، كنت غاشة لرعيتك. ذلك لأن الأب كما أنه مسؤول، أنت أيتها الأم كذلك مسؤولة. كثير من الناس إخوتي الكرام يشتكي من عقوق أولاده إذا كبروا، وهذا كثير، كثيرا ما نسمع بعض الآباء يقول والله ابني عاق لي، لا يسمع كلامي، يرفع صوته علي، ربما تكلم علي ببذيء الكلام، ربما تسخط في وجهي. يشتكي ابنه، ولو نظرنا إلى أس المشكلة وأساسها لوجدنا أن الأساس سوء تربية الأب، سوء تربية الأم. أنت أيها الأب حين فرطت في تربية أولادك، وأنت أيتها الأم حين فرطت في تربية ابنتك وقصرت في أداء الحق، بل ربما قصرتما في تعليم أولادكما حقوق الله عز وجل، فتجد الأب لا يأمر أولاده بالصلاة مع أن الله يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا يأمر أولاده بالصلاة مثلا، لا يأمرهم بأداء الصلاة، لا يأمرهم بالأخلاق الحميدة. إذن هم لا يعرفون حق الله على أنفسهم، وبالتالي يقصرون في حقوق الله، يفرطون في جنب الله، من باب أولى أن يفرط في حقك أيها الأب. هذا الابن الذي ما علمته حق الله عليه فما أدى حق الله، من باب أولى لا يؤدي حقك عليه. ولذا كانت المصيبة منك أنت، وأنت يا عبد الله لن تجني من الشوك العنب، إنك لا تجني من الشوك العنب. الذي يسعى لصلاح أولاده وحسن تربيتهم يجني البر والإحسان من أولاده، كما أن الذي يغرس غرسا طيبا يجني ثمرة طيبة. وأما الذي فرط في تربية أولاده غرس غرسا خبيثا لن يجني إلا الحنظل والشوك. ولذلك كان بعض السلف إخوتي الكرام يبين لنا فن تربية الأولاد، طريقة تربية الأولاد، فيقول لاعب ولدك سبعة وأدبه سبعة وصاحبه سبعة ثم ترك حبله على غاربه. لاعب ولدك سبعا، إذن هذه هي التربية الأولى، المرحلة الأولى في التربية. هناك مرحلة تسبق هذه المرحلة لكنها لا تكون مع الولد، إنما تكون لاستقبال الولد وتهيئته. من ذلك اختيار الزوجة الصالحة، لأن هذه الزوجة تكون محضن أولادك. فإن كانت هذه الزوجة مفرطة في التربية، لم تكن صالحة، لم تكن ذات دين ولا ذات خلق حسن ولا ذات تربية حسنة، فإنها تنشئ أولادها على ما نشأت هي عليه، تنشئهم على التفريط، تفرط في تربيتهم، تفرط في أخلاقياتهم، تفرط في سلوكياتهم. لذا الشاب إذا قدم على الزواج الأصل أنك أيها الشاب لا تحرص على الجمال، لا تحرص على الحسن، ليكن حرصك أكثر ما يكون على دينها، على خلقها، على آدابها، على سلوكياتها، لأن كل هذه الصفات التي فيها سيتطبع بها أولادك وينشؤون على حسب حالهم، لأن الأطفال يكونون مع الأم أكثر ما يكونون مع الأب. إذن هذه هي المرحلة الأولى أيها الأب في حسن تربية أولادك، اختيار المحضن الصالح وهو الأم، اختيار الأم الصالحة لأبناء المستقبل. فإذا انتقيت أم أولادك، انتقيت الزوجة الصالحة التي يغلب على ظنك أنها تحسن تربية أولادك وتنشئهم على ما تحب، كانت هذه هي الخطوة الأولى. ثم بعد ذلك حين تبني تلك الأسرة أنت وزوجك، لابد أن تنشأ هذه الأسرة على تقوى من الله ورضوان، تكون العلاقة بين الزوجين علاقة التقوى، كل منهما يعلم ما عليه من واجبات للآخر فيؤديه، وما له من حقوق على الآخر فيطالب به. أنت تؤدي ما عليك من واجبات تجاهها، وهي تؤدي ما عليك من واجبات تجاهها، كل منكما يعطي حق الآخر، وعندها تعمر الحياة وتسعد الأسرة. ثم ينشأ الأطفال في أسرة هادئة متفاهمة تسودها الألفة ويسودها المحبة. ثم إذا جاء الولد، إياك أن تسمع ابنك إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، إياك أن يطرق سمع ابنك شيء من السباب أو الشتائم أو بذيء الأقوال، لأن هذا الطفل ينشأ على ما يسمع منك ومن أمه. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال على ما تختالون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نجد بعض الأطفال الصغار، نجد طفلا ذا سنتين أو ثلاث يسب ويشتم ويأتي بألفاظ هو والله لا يعرف معناها ولا يدري ما يقول، ولا يعلم أن هذه الألفاظ التي تخرج من فمه معانيها بذيئة سيئة. طيب لماذا يرددها؟ لأنه هكذا سمع في بيته، هذه هي الألفاظ التي سمعها في أسرته، نشأ على هذه الألفاظ، ولذلك يقول ما سمع وينشأ على بذيء القول. وآخر تجد طفلا لا يتكلم إلا باللفظ الحسن والكلام الجيد ولا يقول إلا ما فيه خير. من أين أتى بهذا؟ أتى من أسرته، من حيث نشأ، من المحضن الأساس. والإناء إنما ينضح بما فيه، إذا وضعت في الإناء شرابا حسنا فإنه ينضح بالحسن، وإن ملأته بسيء الشراب نضح بما وضع فيه. وكذا هذا الطفل. وللكلام بقية نؤجله إلى الحلقة القادمة بإذن الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هيا هيا بنا نؤمن في ساعة نوقن ولربنا الأعلى عن حبنا نعلن بالشوق نذكره ولأمره نذعن. هيا بنا نؤمن، هيا بنا ولربنا